بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه وهو مع خلقه في السر والنجوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة من جميع الورى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد من نال معية ربه من الورى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكم يفتخر الناس بالمعيات، فهذا يفتخر بماله ويقول أنا معي مالي، وكم يفتخر بالجاه فيقول أنا معي جاهي، وآخر يفتخر بالنسب ويقول معي نسبي، وذا يفتخر بالقوة ويقول معي قوتي، وهكذا دواليك تجد الناس يفتخرون بالمعيات، وإذا نظرت إليها تجد أن هذه المعيات ما هي إلا فانيات زائلات، ولكن المعية الحقيقية التي ينبغي لنا جميعا أن نستشعرها وأن نحس بها وأن نتعايش معها هي معية الله تعالى، معية الله التي لا زوال لها، معية الله التي لا ترام. إذا كان الله معك فأي شيء أنت خسرته؟ لا شيء. وإذا كان الله لم يكن معك فأي شيء أنت ربحته؟ لا شيء. معية الله تبارك وتعالى حديثنا في هذه الليلة، ولأن الموضوع موضوع مهم وأخشى أن يطول بنا المقام، ولذا جعلته في عناصر. العنصر الأول معنى المعية، والعنصر الثاني أنواع المعية، والعنصر الثالث كيف نكتسب هذه المعية ونتعايشها، والعنصر الرابع ثمرات هذه المعية. أما المعية فإذا قيل معية الله، إذا أردنا أن ندرك مرامها ومعانيها فلا بد من النظر في اللغة التي بها نزل القرآن، ما معنى كلمة مع؟ فإذا نظرنا إلى لغة العرب نجد أن لكلمة المعية، لكلمة مع، معان عدة دائرة حول ثلاث. أولها الممازجة، كقولك شربت الشاي مع السكر، أي ممازجة، فهذا صار بمعنى الممازجة أو بمعنى المقارنة، كقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع القثاء، فلكي يكسر حرارة هذا ببرودة هذا، فهذه معية الاقتران. وتأتي المعية بمعنى مطلق المصاحبة، كقول العرب سرنا والقمر معنا. فلما نقول معية الله تبارك وتعالى فإننا نجزم ونقطع، ولا بد أن ندرك أن المقصود ليس هي المعية التي بمعنى الممازجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون شيء من المخلوقات محلا للخالق تبارك وتعالى، فإنه العلي الأعلى وفوق العرش قد استوى، واستبت ذلك بنصوص كثيرة. أيها الإخوة، إن الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى ليترسخ في ذهنه علو الله جل وعلا، ولكن يجد في آيات المعية التي فيها بيان عظمة الخالق من جهة، فأنت تعيش حينما تدرك معية الله العامة تعيش بالعظمة، وإذا كان هناك المعية الخاصة تعيش بالفرحة. إن الله تبارك وتعالى بإجماع المسلمين بل وبإجماع العقلاء ليس في شيء من مخلوقاته. فمعنى معية الله شرعا معناها مطلق المصاحبة، معناها مطلق المصاحبة. فإذا قال العربي وهو ملك من ملوك الدنيا اذهب وأنا معك، فلا يعني أنه وإياه أصبح جسدا واحدا. وإذا قال القوي للضعيف اذهب وأنا معك، فلا يعني ذلك أنهما أصبح شيئا واحدا. فعلمنا من ذا أن في كلام العرب كلمة مع لا تفيد الممازجة إلا بقرينة، والقرائن والآيات والأحاديث دالة على أن الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. بل إن آيات المعية في حد ذاتها دالة على أن الله جل وعلا في العلو، وإلا لما كان لإخباره بالمعية معنى خاصا. يقول حافظ المغرب الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: وعلماء الصحابة والتابعون الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا: إنه على العرش وعلمه في كل مكان. قال: وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به. أورده الذهبي في العلو مذهبا إياه، وابن القيم مقيما ومقررا لهذه المقالة السلفية التي ذكرها العلامة ابن عبد البر في التمهيد. ويقول أيضا في كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار: والله مع الذين اتقوا، المراد أنه أراد الحفظ والرعاية والنصر والتأييد مع الذين اتقوا ومع المحسنين ومع موسى وهارون، فلا يقاس على هذا أنه مع الفساق والكفار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ابن كثير رحمه الله: حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية وما شابهها آية وهو معكم أينما كنتم، قال: المراد بها معية الله تعالى ولا شك. قال الكرماني في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: أنا مع عبدي إن ذكرني، قال: أي أنا معه بالحفظ والكلاءة، لا أنه معه بذاته حيث حل العبد. فالمعية هنا معية رحمة، وأما في قوله وهو معكم فهي معية العلم. قال السندي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا مع عبدي، قال: أي عونا ونصرا وتأييدا وتوفيقا وتحصيلا لمرامه. هذه هي معاني المعية في المعنى الشرعي. أما أنواع المعية فهي معيتان: المعية العامة ولها لوازم، والمعية الخاصة ولها ثمرات. أما المعية العامة فهي معية الله لخلقه، فالله خلق الخلق ولم يتركهم سدى، بل إنه جل وعلا يراقبهم وينظر إليهم وشاهد على أعمالهم، وهو سبحانه وتعالى يدبر أمورهم، فهذه معية عامة للخلق كلهم، كما قال في سورة الحديد التي فيها هذه الآية: والله وهو الذي خلق سبع سماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمن تأمل بعين البصيرة أدرك أن هذه المعية هي المعية العامة، ولازمها العلم والبصر والسمع كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: واشهدوا إني معكم من الشاهدين. فالله عز وجل إنما جعل نفسه مع الشاهدين تهديدا إياهم، فهو جل وعلا مع كل نجوى. فأين يذهب أصحاب النجوى؟ هذه المعية العامة تجعل المسلم المؤمن يخاف، تجعل المؤمن يراقب الله جل في علاه، تجعل المؤمن يعمل، تجعل المؤمن لا يكسل، تجعل المؤمن يعلم أنه مهما خفي ومهما أخفى فإنه لا يخفى على الله شيء، لا في الأرض ولا في السماوات العلى. أما النوع الثاني من المعيات، وهي التي شمر لها المشمرون وكشف عن جد الساق لها السابقون، فهي المعية الخاصة. وهذه المعية ليست في درجة واحدة، فانظر يا عبد الله، يا رعاك الله، أي معية حصلت، أي معية نلت حتى تعرف قدرك ورتبتك. فمن الناس من حصلها كلها فأصبح له الباع الطويل في هذه المعية، حتى أصبح ممن قال الله عز وجل عنهم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث رواه البخاري. أيها الإخوة، المعية الخاصة هي أدناها معية الله للمؤمنين، كما جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة. وهذه المعية الخاصة لوازمها رحمة الله للعبد، نصرة الله للعبد، تأييد الله للعبد، هداية الله للعبد، تسديد الله للعبد. هذه المعية الخاصة قد تجمع لك هذه الثمرات كلها أو بعضها بحسب معية الله لك، وبحسب ما أنت اجتهدت في تحصيل هذه المعية. وأعظم هذه المعيات هي معية الله لأنبيائه، معية الله لأوليائه. فالله عز وجل قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى رتبة من خبر الله لموسى، لأن الرسول أخبر وأما موسى وهارون فانتظر الخبر، والخبر أسابق على الانتظار، ولهذا كان أعلى رتبة. فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذه رتبة أعلى، وهي معية الله لأنبيائه وأوليائه وصالحين من عباده. هذه المعية التي هي عامة للمؤمنين، ولكن الناس فيها مراتب. أيها الإخوة، هذه المعية الخاصة تكون لأوصاف لوصف عام وهو الإيمان، كما جاء في القرآن: وأن الله مع المؤمنين. وهذه المعية الخاصة تزداد رتبة وترتفع درجة وتزداد معية إذا كانت الأوصاف، أوصاف التي بسببها أو موجبها معية الله، إذا تعددت فيك، وهي أوصاف خاصة. فننتقل إلى العنصر الثالث: كيف نحصل المعية الخاصة؟ كيف ندرك هذه المعيات التي جاهد من أجلها المجاهدون، وجاهد أنفسهم فيها ولأجلها الصابرون؟ كيف نسعى حتى نكون من هؤلاء؟ كيف نحصل هذه المعية؟ صلب القضية، صلب الموضوع، أن نحصل معية الله تبارك وتعالى. فإن الله إذا كان معك والله لا يضرك أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخر الحديث. فهذه معية عظيمة من الله جل وعلا للعبد، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وصنايع المعروف تقي مصارع السوء، أول هذه الأوصاف وهو وصف عام الإيمان. يقول الله عز وجل: وأن الله مع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. إذن الإيمان سبب عظيم من أسباب نيل معية الله تبارك وتعالى. ولذا لو نظرت نظرة عامة إلى أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين لوجدت الفرق والبون الشاسع بين حال هؤلاء وحال هؤلاء. بينما حال الكفار أنهم أنت ترى حال الكفار أنهم أحسنوا عيشا ورفاهية وإلى آخره من مقومات الدنيا، ومع ذلك لا تجد نفوسهم مطمئنة ولا أنفسهم مرتاحة. لماذا؟ لأنهم فقدوا أعظم شيء ألا وهو الإيمان، فليس معهم معية الله الخاصة التي هي للمؤمنين. أما المؤمن تجده فقيرا، تجده مريضا، تجده عليلا، تجده مهموما. فإذا تذكر معية الله له هانت عليه المصائب وسهلت عليه الأمور كلها، وكأن الأبواب كلها مفتحة أبوابه، وكأن الأبواب كلها مفتحة أمامه، لأنه يرى الله ويرى معية الله تبارك وتعالى. الوصف الثاني من أوصاف التي بها ندرك معية الله، وهي وصف عظيم، التقوى والبر. معية خاصة، معية الله للمتقين. يقول الله في القرآن الكريم: واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. ولذلك يقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. إذن لا بد للإنسان إذا أراد هذه المعية العظيمة أن يتقي الله تبارك وتعالى. كيف يتقي الله جل وعلا؟ يتذكر معية الله العامة فيرغب إلى الله، يفر من الله إلى الله، ويتذكر معية الله الخاصة فينجذب إلى الله. فهناك دافع وهناك جاذب، وحينئذ لا يحصل له الملل ولا الكسل ولا الخمول، وإنما يزداد شوقا إلى الله تبارك وتعالى. السبب الثالث من أسباب نيل معية الله تبارك وتعالى: الصبر. الصبر على أقدار الله، الصبر على طاعة الله، الصبر عن محارم الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. يقول غير واحد من العلماء: لو لم يكن من فوائد الصبر إلا معية الله لكانت كافية. تصور أنت يا عبد الله لو أن ملكا من ملوك الدنيا أو أميرا من أمرائها أو وجيها من وجهائها أو عالما من علمائها لو قال لك: إنك إذا تحملت أعباء السفر ومشيت سيرا على الأقدام وتعبت ونصبت ثم وصلت إلي لا أكونن معك أبدا الدهر، ألا تتعب؟ ألا تنصب؟ ألا تصبر؟ فكيف إذا علمت أن الله يقول: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الله معك، فلما لا تصبر يا عبد الله؟ ما الذي يمنعك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن الفرج مع الصبر، فجعل الفرج معية إيش؟ الصبر. ما دام معا يعني مقترنان. إذن لا بد للإنسان أن يدرك أنه بصبره على مر القضاء وبصبره عن المحارم وبصبره على الطاعات ينال المراتب العلية عند الله تبارك وتعالى. واصبروا إن الله مع الصابرين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لخيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة مخاطبا الأنصار خصوصا، قال: واعلموا أنكم ترون سترون بعدي أثرة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا يا عباد الله، اصبروا على السنة، اصبروا على السنة حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبصبركم على السنة تنالون معية الله الخاصة التي جعلها للصابرين، ليس فقط وقت البلاء بل وقت المحن والشدائد وفي السراء والضراء. اصبر على السنة. فكم من أناس يبتلى ببلاء فربما يترك السنة. لماذا تركت السنة؟ قال: والله لجفاء إخواني. وإذا جفاك إخوانك أتترك السنة لأجلهم؟ أتترك السنة لأجلهم؟ هذه السنة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ليست سنة إخوانك ولا سنة فلان، هذه لا تترك لأجل فلان وإن جفوك. أتترك السنة لغرض من الدنيا؟ لذلك الصبر هذه الصفة صفة عظيمة تنال بها معية عظيمة، لسيما إذا ظهرت أباريق وظهرت أنوار وظهرت حلاوات الدنيا. هل تصبر أم تتقلب؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تموج موج البحر كما قال حذيفة رضي الله عنه مرفوعا، قال: يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا. لما؟ ما هو السبب؟ عدم الصبر. السبب عدم الصبر على السنة. ولذلك لا بد للإنسان أن يصبر، فإنه بذلك ينال معية الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا يعطي معيته هكذا، إنما تأتي المعيات بعد الابتلاءات. الله في القرآن يقول: وجعلناهم أئمة. متى؟ ما هو السبب؟ لماذا جعلهم الله أئمة؟ يهدون بأمرنا كملوا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. الصفة الرابعة الإحسان من الأوصاف العظيمة التي بها تنال معية الله. يقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية التقوى شيء، ومعية الإحسان معية فوق معية. والذين هم محسنون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تنال بإحسانك، تنال بإحسانك معية الله تعالى. والإحسان مع الله عرفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى الناس كيف؟ أن تأتي إليهم الذي تحب أن يؤتوا إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإحسان مع الله عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان مع الناس عرفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والإحسان في العمل إتقانه وضبطه على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصف الخامس والصفة الخامسة من الصفات التي بها ينال العبد مرتبة معية الله: ألا يفتر لسانك، ألا يفتر لسانك من ذكر الله تعالى. وهذا جاء في الحديث أنا مع عبدي. تأمل، أنا مع عبدي، تأمل هذه المعية، أنا مع عبدي، الله معك يا أخي. فلماذا تدع ذكر الله؟ سؤال، لماذا تدع ذكر الله؟ لماذا لا تشغل لسانك؟ يقول ابن القيم حتى لو أن الإنسان أراد أن يقول لا إله إلا الله ما يحتاج كلفة، ما يحتاج كلفة، خصوصا لمن يعود نفسه. أنا مع عبدي إن هو ذكرني، وفي لفظة وتحركت به بي شفتاه، وتحركت به أي بالذكر، أو بي يعني بذكري. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وأورده البخاري معلقا مجزوما به. أنا مع عبدي إن ذكرني. أفضل الذكر مجالس العلم، يليه إقامة الصلاة، يليه قراءة القرآن، يليه ذكر الله المطلق. إذن العبد دائر بين هذه الأحوال، إما في اجتماع على ذكر الله عز وجل، مدارسة للكتاب والسنة، وإما أن يكون في صلاة، وإما أن يكون في قراءة القرآن، وإن لم يكن لا هذا ولا ذا ولا ذي، فما عليه إلا أن يذكر الله مطلقا. تنال مرتبة معية الله، أنا مع عبدي. وهذه المرتبة على مراتب. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تأمل هذا الحديث: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والله حديث عظيم دال على معية الله للذاكر. فيا عبد الله، يا أمة الله، ما الذي يمنعك من الذكر؟ كم من الواحد يجلس على ما يسمى بالواتساب، أو ما يسمى بالتويتر، أو ما يسمى بالإنترنت، كم ساعات وساعات وساعات تمضي من العمر بلا ذكر لرب البريات. ولولاه ما كان لك لسان، ولولاه ما أنطقت بكلمة ولا تحركت فيك البنان. فسبحان الله، كيف إحسانه وكيف إساءتنا. الصفة السادسة إقامة الصلاة. تريد معية الله؟ كن مقيم الصلاة. ولهذا كان من دعاء إبراهيم: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. مقيم الصلاة، إقامة الصلاة. الصفة السابعة إيتاء الزكاة. تعطي الزكاة الواجبة عليك، وإذا لم تستطع، ما عندك مال، تقرض قرضا حسنا، تتصدق مطلق الصدقات حتى لا تفوتك مرتبة النيل، لأن تنال معية الله بإقامة الصلاة، تنال مرتبة معية الله بإيتاء الزكاة. ما عندك مال، هل تفوتك؟ لا، ما تفوتك. في مرتبة ثانية، مرتبة تقرض الله قرضا حسنا، إما القرض الذي هو أن تقرض إنسانا ما، وإما الصدقة وهي المرادة في الآية. أيضا توقر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصفة التاسعة. كيف توقر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ لا تذكره إلا وتصلي عليه، هذا من توقيره صلى الله عليه وسلم. كيف توقره وقد مات؟ تعظم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. كيف توقره وقد مات؟ تحفظ حرمته وجنابه وعرضه صلوات ربي وسلامه عليه. كيف توقره وقد مات؟ تحفظ سنته. كيف توقره وقد مات؟ تعمل بهديه وسمته ودله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الصفات الأربعة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وقرض الحسن. هذه الصفات الأربعة جاءت في آية واحدة، مفادها أن العبد ينال بهذه الصفات معية الله تبارك وتعالى مجتمعة. إذا اجتمعت فيك الصفات، وعلى قدرها إذا تفرقت فيك هذه الصفات. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم عن بني إسرائيل: قال الله إني معكم لئن شرط شرطي يعني لئن ما هو الشرط؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، تأمل هذه الصفات العظيمة، وآمنتم برسلي، والإيمان قد مر معنا لذلك لم نذكره وهي مذكورة هنا، وآمنتم برسلي، بعدين صفة زائدة، وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. تأمل: لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات. الصفة العاشرة وهي الصفة الأخيرة التي بها ينال العبد معية الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم معيته، وهي معية سلبية، أن تبتعد عن محارم الله عز وجل، ومن جملة ذلك ألا تفر يوم الزحف. إذا جاء الجد في الدفاع عن الوطن، في الدفاع عن الإسلام، فلا تفر، لا. وأيضا هذه إشارة، الآية فيها إشارة إلى أن الإنسان يترك الصفات السلبية فبها تنال معية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وأن الله مع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ها، ولا تولوا عنه، لا تفر في تطبيق السنة. هذه صفة سلبية عامة لكل المنهيات، فإذا ارتكبت منهيا فاعلم أن معية الله لك تنقص أو تذهب. انتبه، إما أن تنقص وإما أن تذهب، فإن ذهبت فجد بالتوبة والاستغفار، وإن نقصت فجد في الصفات الأخرى الكاملة التي بها تنال رتبة معية الله تبارك وتعالى. هذه عشر صفات بها ينال المسلم والمسلمة معية الله. أما ثمرات هذه المعية فهي كثيرة جدا، ولكن لما تأملت الآيات الواردة في المعية وجدت أن ثمراتها دائرة حول عشرة أشياء أختصرها. أولها نيل رحمة الله تبارك وتعالى، وهي من لوازم المعية، فمن كان الله معه فإنه سيرحمه قطعا، قطعا يرحمه، ولذلك الله عز وجل مع المؤمنين يرحمهم في الدنيا. كم رحمنا حينما خفف عنا الشرع، كم رحمنا حينما وضع عنا الأغلال والأسرار والأصال التي كانت على من قبلنا، حينما يكون معنا يخفف علينا الأقدار فتمر علينا وكأنها ليس بشيء. والله لو نزلت مثلها على غير المؤمنين لكلهم خنقوا أنفسهم وماتوا وانتحروا انتحارات جماعية، لكنها تمشي على المؤمنين الهوينة، لأن الله يرحمهم. الثمرة الثانية أن معية الله بها تكفر سيئاتك، بها تكفر سيئاتك. المعية الثالثة أنها سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. وهذه الصفات الثلاث جاءت في قوله جل وعلا: قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، في سورة المائدة. والله هذه مائدة عظيمة، معية الله أوردها يا عبد الله، نل منها يا عبد الله، والله عظيمة. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الثمرة الرابعة الثبات على الدين. تريد الثبات على الدين؟ حصل معية الله. تريد أن الله يثبتك في المحن والفتن؟ حصل معية الله. فإن الإنسان إذا حصل معية الله يثبته الله. الله يقول في القرآن: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لما آمنوا الله جل وعلا خاطب ملائكته المسبحة بقدسه وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فأي زلة ستكون بعد هذه التثبيتات من رب البريات جل وعلا؟ ولذلك يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم، يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة في سورة الأنفال، وهي نافلة للمؤمنين. أيضا من ثمرات المعية إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. لو حصل المسلم معية الله تجد الناس يهابونه، الظلم والفسق يهابونه. كما يحكى أن رجلا من الصالحين دخل على الحجاج، وكان الحجاج قد توعده فلما دخل عليه ما كلمه ولا بكلمة. فلما خرج قيل له، قال: والله لما دخل هبته فما استطعت أن أنطق بكلمة. نعم، ينبغي الإنسان يدرك أنه إذا حصل معية الله يجعل الله الرعب في قلوب أعدائه، سواء كان أعداء الكفار أو أعداء السنة أو أعداء أو كان هؤلاء أعداء للدين، فإن الله جل وعلا يثبته. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أيضا من ثمرات المعية أيها الإخوة النصر والتأييد، وهذه فهمت من معية الله لموسى وهارون لما خافا. قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآية الأخرى: كلا إنا معكم مستمعون. قال العلماء: ليس المراد مطلق الإخبار إنني معكما أسمع وأرى، لأن الله يسمع كل نجوى ويرى كل حدث، وإنما المقصود أسمع وأرى فأؤيدكما وأنصركما. لأنه جاء في صيغة أن موسى قال: وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال: كلا. ولذلك لما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال مهددا لموسى أنه سيقتله. لماذا لم يقتل؟ لأن الله معه، لأن الله معه. ولذلك يقولون إن فرعون لم يخطر بباله حتى أن يغتال موسى ولو ليلا، مع أنه كان يذهب ويجيء في مصر ويروح ويغدو وينام ويأكل ويشرب آمنا مطمئنا. لما؟ الله معه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة والكفار محاطون به، وهو يعيش بين أظهرهم ويسمع منهم السب والشتمة، وربما يناله شيء من الأذى. ومع هذا كله لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. عندهم اجتماعات، عندهم مؤتمرات، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. صحيح، لكن هل قدروا؟ ما قدروا. جعلوا 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، ما قدر. لما؟ لأنه قال: إن الله معنا. خلاص، ثمرة عظيمة إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. خرج أبو لهب أبو جهل من دار الندوة، قال: والله لا أطأن على رقبة محمد وهو يصلي عند الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه. طهر الله رقبته من أن يطأه كافر مثل أبي جهل أو غدونه. فلما جاء وهو يصلي عند الكعبة وقرب منه ودنا، وإذا به يرجع القهقرة، وأهل الندوة في دار الندوة ينظرون إليه متعجبين من حاله، ما له؟ رجع القهقرة ثم ولى هاربا حتى وصل إليهم. قالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: والله إن بيني وبينه واد من لهب، أما إني لو اقتربت لخشيت أن أحترق. ثم قال: رأيت فحلا، أما إني لو مددت يدي لخشيت أن يأكلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، والله إنه لجبريل. تأييد من الله عز وجل، كيف لا يلقى الرعب في قلوب ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فالنصر والتأييد من ثمرات المعية أيها الإخوة، من ثمرات المعية أيها الإخوة العلو في الأرض. إذا افتخر المسلمون بمعية الله لهم فإن الله عز وجل يجعل لهم العلو في الأرض، أما إذا تركوا معية الله وأصبحوا يفتخرون بمعية فلان وفلان، شبابنا يفتخرون بمعية اللاعبين واللاهين، وبعض الناس يفتخرون بمعية الممثلين والممثلات، والبعض يفتخر بمعية فلان وفلان، فأنى يكون لنا العلو في الأرض؟ الله جل وعلا في القرآن يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وهذه الثمرة الثامنة، أن الله إذا كان معك فإنه لن ينقص شيئا من أعمالك، بل يوفيها إليك كاملة، لأنه جل وعلا معك ولن يضيعها عليك. قد يقول قائل: وهو لن يضيع شيئا من أعمال الكفار. نعم، لكنه يجازي الكافر على حسناته بحسنة، ويجازيك أنت لأنك نلت معية الله، يجازيك بشيء لا تعلمه. ولهذا قال في حق الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنهم نالوا معية الله. وقال عن الصائمين: الصيام لي وأنا أجزي به. تاسعا من ثمرات المعية الهداية من الله، الهداية في العلم. وإذا أطلقت وجاءت مفردة فهي تشمل الهداية في العلم والهداية في العمل، أما إذا اقترنت مع الرشاد فالرشاد هداية في العمل والهداية هداية في العلم. فإذا كان الإنسان معه الله جل جلاله فإنه يحصل الهداية من الله، كما جاء أن موسى عليه الصلاة والسلام ومعه بني إسرائيل لما جاءوا إلى البحر، البحر أمامهم والعدو من خلفهم، قالوا: يا موسى إنا لمدركون. مباشرة قال الذي معه معية الله: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. تأمل هذا الشيء العظيم من ثمرات المعية، وهي الثمرة الأخيرة، السكينة يا عبد الله. تجد أن الذي معه معية الله تجده ذا وقار، تجده ذا سكينة، لا تحركه الفتن ولا الزلازل ولا المحن ولا القيل ولا القال، ولا تحركه شهوات الناس، ولا تحركه الدنيا، إنما هو ساكن بالإيمان، مثبت من الرحمن، عليه سكينة من الله. ودليله ما جاء في القرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وهذه ثمرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. ينبغي لنا دوما أن نفرح بمعية الله لأهل الإيمان، وإذا كنت من مقيم الصلاة أن تفرح بمعية الله لك وتستشعر هذه المعية، فإذا استشعرتها فأنت ستزداد طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. وأن نستشعر المعية العامة حتى نخاف وننزجر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينالون معية الله تبارك وتعالى الخاصة. وفي ختام هذه المحاضرة أشكر الإخوة جميعا القائمين على هذه المحاضرات، محاضرات واحد الإيمان في رمضان، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ الدكتور محمد هشام خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معيته. أيها الأحبة، قبل أن ينفض هذا الجمع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، أيها الأحبة، نذكركم بمحاضرة الغد، وهي بعنوان العاصم من الفتن. ومما يعصم من هذه الفتن أن يبحث المسلم وأن يسعى لنيل هذه المعية التي تفضل بها الشيخ. وهذه المحاضرة سيلقيها بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي حفظه الله وبارك فيه. أيها الأحبة، في الليلة الماضية في يوم أمس وزع عليكم استبيان، نتمنى منكم أن تتفاعلوا معه، وذلك بإبداء آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم التي من شأنها أن ترتقي بهذه الواحة، فلا تبخلوا على إخوانكم بنصائحكم واقتراحاتكم، وتجدون النموذج في موقع بث الدروس، في موقع بث الدروس. إن سمحت لي فضيلة الشيخ، هنا أحد الأخوة بعث بسؤاله يقول: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية العقلية والصفات الخبرية المحضة بهذا الفرق؟ ومفاده أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في صفاته الخبرية العقلية بأن نعلمها، فعلى سبيل المثال قال: واعلموا أن الله عزيز حكيم، ولم يقل: فاعلموا أن الله له يد، أو فاعلموا أن الله ينزل، وهكذا. هل هذا الفرق دقيق؟
أولا، قبل الإجابة على هذا السؤال، أحثكم جميعا على محاضرة والدنا وشيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، فهو بحق عالم رباني، ومهما نقول فهو جزاه الله خيرا من المشايخ الذين صار لهم أكثر من 40 سنة وهو يدرس أبناء العالم الإسلامي في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء في الجامعة الإسلامية أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع الله له بين العلم والعمل، جمع الله تبارك وتعالى له بين العلم والخبرة، جمع الله تبارك وتعالى له بين العلم والدعوة، جمع الله تبارك وتعالى له بين العلم والسؤال عن إخوانه وطلابه وحثهم على الخير، ودائما جزاه الله خيرا كثيرا ما يسأل عن أبنائه وطلابه، وكثيرا ما يهتم بأحوالهم وشؤونهم، فمثله حري أن يؤخذ عنه العلم لا سيما في هذه الفتن، ومحاضرته محاضرة قيمة. وأنا ما أخفيكم أنه كان في نفسي شيء كيف أتقدم ويكون تكون محاضرتي قبل محاضرة شيخنا ووالدنا، ولكن علمت أنه لا يناسبه المجيء في هذا اليوم، ولذلك فالإخوة القائمين جزاهم الله خيرا رتبوا هذا الترتيب، وإلا فنفسي في نفسي أقل من أن أتقدم بين يدي مشايخي. أما ما يتعلق بهذا السؤال فأنا أرى أن يحال إلى شيخنا غدا، وأما أنا شخصيا فلا أعلم هذا التفريق. نعم،
جزاك الله خير. إذن نشكر لكم فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى في غرفة كان، بس نحن نخاف نعلن هنا يلحقون يلحقونك احنا.
لا خلوا من عند الشيخ اولى
من هذا الباب. جزاكم الله خير ايها الاخوه وايتها الاخوات، وشكر الله لكم، وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير.